بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله قال: ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح. تقدم ما ذكره الناظم رحمه الله مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل. فهذا الإثبات لا يقتضي تشبيها فلا تمثيلا لله عز وجل بخلقه، فالله تبارك وتعالى لا مثيل له ولا نظير له ولا سمي له، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. وهل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن الجهمية كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله صاروا ثلاثة فرق في شأن كلام الله تبارك وتعالى، فمنهم من صرح بأن القرآن مخلوق، ومنهم من توقف في ذلك فقالوا القرآن كلام الله ولم يزيد على هذا. وأهل السنة يصرحون كلام الله، القرآن كلام الله، وأنه ليس بمخلوق. هناك طائفة ثالثة اعتبرهم الأئمة من الجهمية، وهي هذه الطائفة القائلة بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. هذه الطائفة اعتبرها الأئمة كالإمام أحمد وغيره، اعتبروهم جهمية. فمذهب أهل السنة مقرر وواضح في شأن صفة الكلام، ومن كلام الله تبارك وتعالى القرآن. وسد الباب أمام أهل البدع، فالمبتدعة كانت لهم صولة وديلة، فلما قمعوا بفضل الله تبارك وتعالى تحايلوا على الاستمرار على مذهبهم الفاسد والباطل، فأتوا بهذه العبارات التي تؤدي إلى المعدى الأول والصريح، فهو التصريح بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن مخلوق. فمن هذه الألفاظ الباطلة والمرفوضة والمردودة قول بعضهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فاعتبر الأئمة هذا اللفظ يعتبر تجهما، وقائله يعتبر جهميا، فهذا اللفظ لا يجوز إطلاقه. وكان ممن أطلق هذا اللفظ الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فاعتبرهم الأئمة كالإمام أحمد وغيره اعتبرهم جهمية. وقابلهم في الوقت نفسه أناس من أهل العلم أرادوا أن يردوا بدعتهم، فذكروا نقيضها وعكسها، فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، أرادوا أن يردوا بدعة الكلابية الذين اعتبرهم أهل العلم الجهمية، فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، لأن قولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هذا يعتبر تجهما، فإن اللفظ قد يراد به المصدر، يعني لفظي بمعنى تلفظي ونطقي، وقد يراد بلفظي اسم المفعول أي ملفوظي ومقروئي ومثلوي. فإن أرادوا بقولهم لفظنا بالقرآن مخلوق، أي تلفظنا بالقرآن مخلوق ونطقنا بالقرآن مخلوق يعني نطقنا وتلفظنا وحركات لساننا وحناجرنا وشفاهنا، فهذا معنى صحيح، لكنهم يريدون المعنى الآخر، لفظي بالقرآن بمعنى ملفوظي ومقروئي، هذا مخلوق. فما هو الملفوظ وما هو المقروء؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالذي يسمع هو كلام الله، والذي يحفظ في الصدور هو كلام الله، والذي يكتب في المصاحف هو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلاما لله تبارك وتعالى. فانظروا كيف استطاعوا بتمرير هذه الألفاظ المحتملة إلى تقرير مذهب الجهمية، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، فصاح بهم الأئمة وقالوا هذا يعتبر تجهما، والقائلين به يعتبرون جهمية. فقابلهم بعض أهل العلم على حسن نية فأرادوا أن يردوا بدعة هؤلاء، فوقعوا في شيء من البدعة، فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فأنكر عليهم الأئمة، كيف تردون البدعة بالبدعة؟ وكيف تردون الضلال بالضلال؟ حسبكم ما كان عليه السلف، يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أما أن يقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، هذه ألفاظ لم تعهد عن السلف الصالح. فلهذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه يعتبر مبتدعا. فهذه طوائف، الطائفة الأولى الجهمية صرحت بأن القرآن مخلوق، فجاءت طائفة تحاولت من الجهمية فخافوا صيحة أهل السنة، إذا قالوا القرآن مخلوق لا صرخ بهم أهل السنة، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. هذا القول يتضمن معنيين أو يحتمل معنيين، إما معنى صحيحا وإما معنى فاسدا. فسد الباب الأئمة ورفضوا هذه المقولة ونهوا عنها، واعتبروا من يقولها جهميا. عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة بدعوهم، بل وجاءت في بعض الروايات تكفير من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فكما تقدم أن القائلين بهذا من الكلابية وغيرهم هو كلامه يؤدي المؤدى مؤدى كلام الجهمية. ماذا قالت الجهمية؟ قالت الجهمية القرآن مخلوق. وهؤلاء حينما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق يؤدي كلامهم إلى كلام الجهمية، كيف ذلك؟ فالكلابية يعتقدون والأشاعرة ونحوهم يرون أن القرآن نوعان، ألفاظ ومعاني. أما الألفاظ التي هي عبارة عن الحروف وعن الأصوات فهذه مخلوقة، شابه قول الجهمية، قالوا القرآن نوعان ألفاظ ومعاني. أما بالنسبة للألفاظ وهي عبارة عن الحروف والأصوات فهي مخلوقة، وأما بالنسبة للمعاني فهو معنى قديما قائما بالنفس لا يتبعض ولا يتعدد ولا يتجزأ، فهذا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، يقال كلام الله والمراد به المعنى النفسي. فقول الكلابية هو قول الجهمية، فهم يرون أن هذا القرآن المتلو بالألسن والمكتوب بالأيدي والمسطر في المصاحف والذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى وبلغه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يعتبر مخلوقا. فصاح بهم الأئمة، يقول الإمام أحمد رحمه الله: فيزعمون أن الذي نزل به جبريل هو مخلوق، الذي نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى هو مخلوق، والله تبارك وتعالى يقول حتى يسمع كلام الله. قال ما هو الذي يسمع كلام الله؟ هو الكلام الذي نزل به جبريل من الله تبارك وتعالى. فإن القرآن منزل من عند الله، والمنزل من عنده هو الله تبارك وتعالى الذي تكلم به، والنازل به هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والمنزل إليه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه. فالقرآن ينسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ والأداء. وهكذا في سورة التكوير نسب إلى جبريل، فقال سبحانه وتعالى بل قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسفل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا المقصود به هنا جبريل، لأنه هو الذي نزل به من عند الله تبارك وتعالى، سمعه من الله وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما في قوله سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. فالروح الأمين باتفاق أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو الذي نزل به من عند الله تبارك وتعالى وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنسب القرآن إليه على سبيل التبليغ والأداء. نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك يعني أنه كان يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من الله عز وجل، فتصل ألفاظه ومعانيه إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد ألقاه على قلبه بدون سماع قراءة، لكان يتلو ويقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فتصل الألفاظ والمعاني إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. ثم يدل كما في قوله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وكما في قوله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالقراءة يعني تأتي في القرآن، يأتي بمعنى القرآن هذا الذي بين أيدينا، يأتي بمعنى القراءة: إن علينا جمعه وقرآنه يعني قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. وكما في قوله سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر إن قراءة الفجر كان مشهودا. وكما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن حتى يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن ينتهي منه، أو كما قال: خفف على داود القرآن أي القراءة. فالقرآن يأتي بمعنى القراءة. فهؤلاء الكلابية الضلال الذين اعتبر الأئمة قولهم في القرآن قول الجهمية، قالوا: القرآن نوعان عبارة عن ألفاظ، هذه مخلوقة، إذن ما هو القرآن الذي ينسب إلى الله الذي هو يعني صفة من الله تبارك وتعالى؟ قالوا: هو المعنى القائم بالنفس وهو قديم، معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. أما هذه الأصوات وهذه الفروق فهي مخلوقة. إذن شابه تماما قول الجهمية بأن القرآن مخلوق. فلهذا تفطن لذلك الأئمة فقالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يعتبر جهميا، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه يعتبر مبتدعا. لماذا؟ لأن قول القائل لفظي بالقرآن غير مخلوق نفس الاحتمال الذي تقدم في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. ما الذي يرد على قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق؟ إما أن يريد باللفظ المصدر، لفظي بمعنى تلفظي ونطقي وحركة لساني وحركة شفتي وحنجرتي هذا مخلوق، هذا معنى صحيح كما يقولون إذا قرأ العبد القرآن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، هذا معنى صحيح. لكن لو قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد باللفظ الملفوظ، أراد باللفظ المقروء، أراد بالتلاوة المتلو، هل هذا صحيح؟ لفظي بالقرآن أي ملفوظي هو هذا القرآن هذا مخلوق؟ حاشا وكلا. فلما كان قولهم لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل معنيين، أحدهما معنى صحيح والآخر فاسد، وهم يريدون المعنى الفاسد. فقال العلماء من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، والعكس لو قال القائل لفظي بالقرآن غير مخلوق يرد المعنيين، لفظي بالقرآن غير مخلوق، إذا أردت بقولك لفظي بالقرآن غير مخلوق لفظي أي ملفوظي، قراءتي أي مقروئي، تلاوتي أي متلوي، هذا معنى صحيح. وهذا الذي يريده بعض العلماء من أهل السنة، أراد أن يقابل بدعة الجهمية والكلابية فقال بالعكس، قال من قال لفظي بالقرآن يعني قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، أي بقي المعنى الثاني الذي لا يمكن أن يكون صحيحا، لفظي بالقرآن غير مخلوق، إذا أراد بلفظي ملفوظي هذا صحيح، لكن لو أراد بلفظي تلفظي يعني حركة لساني وحنجرتي وحركة شفتي هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى المعنى الفاسد، يعني يؤدي إلى قول القدرية النفاة الذين يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فقراءة العبد من فعله وفعل العبد وهي العبد نفسه هما مخلوقان، والله خلقكم وما تعملون. فلما كان سببا في الإفضاء إلى معنى فاسد قال العلماء من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يعتبر مبتدعا، هذا ابتداء، هذا ابتداء. فهكذا يوقف حيث وقف السلف، يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا تطلق هذه العبارة ولا تنفى، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا مرفوض عند أئمة السنة وعند علماء السنة. فهذا حاصل ما يتعلق بمسألة اللفظ بالقرآن، وأطلق عليهم الأئمة بأنهم لفظية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق هؤلاء يعتبرون لفظية نفاة، والذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق هؤلاء اعتبرهم الأئمة أيضا لفظية مثبتة مثبتة. أما الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق هؤلاء لفظية نافية، والذين قالوا بالعكس يعتبرون لفظية مثبتة. فالقول الأول يعتبر تجهما، والقول الثاني يعتبر ابتداعا، والجهمية وأهل السنة أئمة أهل السنة حينما اعتبروا من قال لفظي بالقرآن مخلوق لم يقصدوا أئمة السنة حينما قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعتبر جهميا لم يقصدوا بهذا من أراد المعنى الصحيح، لكن أرادوا بذلك من أراد المعنى الفاسد، ونهوا عن إطلاق هذا اللفظ لأنه يؤدي إلى استغلال أهل البدع لهذه الألفاظ المحتملة فيقدرون مذهبهم الفاسد. هذا البيت يقول فيه ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني كلام الله القرآن هو كلام الله ألفاظه ومعانيه، ليس الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ، فهذه الألفاظ تدل على المعنى وكله كلام الله تبارك وتعالى خلافا لأهل البدع. تبي بهذا قدر إلى هنا والحمد لله.